بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرة، المحاضرة 11 من محاضرات تفسير سورة النحل، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إن الله جل جلاله يأمر عباده المؤمنين بما أمر به عباده المرسلين، أن يأكلوا من رزقه الطيب الحلال وأن يشكروه على ذلك، فإنه المنعم المتفضل به ابتداء، الذي يستحق وحده العبادة لا شريك له. في حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ثم قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. الله جل وعلا كما أحل الطيبات حرم الخبائث، ما فيه مضرة للناس في دينهم ودنياهم: الميتة، الدم، لحم الخنزير. تفصيل أكثر في سورة المائدة: المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، ما أهل به لغير الله، أي ذبح على غير اسمه جل جلاله. فمن اضطر إلى تناول شيء من ذلك في مخمصة قد أشرف فيها على الموت من غير بغي ولا عدوان، فإن الله غفور رحيم. لحم الخنزير، الأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس، فكيف يكون التهديد والوعيد على أكله والتغذي به؟ فيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتتهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. أرأيت شحوم الميتة تطلى بها السفن تتهن بها الجلود يستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو نعم هو حرام. لعل هذا يقودنا أحبتي بمناسبة الحديث عن الميتة، ونحن نعيش في المجتمع الأمريكي، الحديث عن الذبائح وعن لحوم أهل الكتاب في هذا البلد، إشارة موجزة بما يتسع له المقام إن شاء الله. وقد سبق أن ذكرت وها أنا يعني أذكر وأؤكد أن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قد عقد مؤتمرا كاملا تحت عنوان ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام، وانتهى بما يتعلق بالذبائح إلى جملة من المقررات والقواعد الجميلة الضابطة سوف نتناولها في عجالة وبإيجاز بإذن الله. يقول قرار المجمع: يشترط لصحة التذكية أن تكون من مسلم أو كتابي، أي يهودي أو نصراني، وتحمل ذبائحهم على أصل الصحة والسلامة ما لم يثبت العكس. ثم قال: يثبت وصف أهل الكتاب بالانتساب المجمل إلى اليهودية أو النصرانية لخطاب القرآن الكريم لهم بهذا الوصف، ويستصحب هذا الوصف بالنسبة للولايات المتحدة تغليبا لهذه الصفة على أهلها لانتساب أكثرهم إلى النصرانية في الجملة، إلا إذا ثبت عن مذابح بعينها أن من يباشرون الذبح بها خلاف ذلك. لا تؤكل الذبائح من لا يدينون برسالة سماوية من الوثنيين واللادينيين والشيوعيين وسائر الملل من غير المسلمين وأهل الكتاب. لا تشترط تسمية أهل الكتاب على ذبائحهم على الراجح عند جمهور أهل العلم، فقد أحل الله ذبائحهم وقد علم أن أغلبهم لا يذكرون، لكن يشترط أن لا يهل عليها بغير الله، أن لا يهل به، أن لا يهل بها لغير الله عز وجل. كل من ثبت له وصف الإسلام حلت ذبيحته مهما بلغ به فسوقه أو بدعته، فإن بلغ به شيء من ذلك مبلغ الاستعلان بشيء من نواقض الإسلام حرمت ذبيحته. التذكية شرط في حل الذبائح، إنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح، النحر في المنحور، العقر في غير المقدور عليه. لو شرد حيوان ولم نتمكن منه فإذا عقرناه جرحناه في أي جزء من أجزاء جسده مع التسمية قضي الأمر. الذبح هو الطريقة المفضلة شرعا في تذكية الغنم والبقر والطيور ونحوها، ويجوز بغيرها، ويكون في العنق، وأكمله ما قطع فيه الحلقوم والمريء والودجين والودجان، وأدناه ما قطع فيه الحلقوم والمريء. ولا بد في الذبح أن يكون بآلة حادة تقطع وتفري بحدها، سواء كانت من الحديد أو من غيره مما ينهر الدم. النحر يكون بالطعن في اللبة مع إنهار الدم، وهو المفضل شرعا في تذكية الإبل ونحوها، ويجزئ ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. العقر يكون بجرح الصيد أو الحيوان غير المقدور عليه في أي جزء من جسده مع إنهار الدم، ويستوي في ذلك الوحشي المباح صيده والمتوحش من الحيوانات المستأنسة، فإن أدرك حيا فلا بد من ذبحه. يقول أيضا قرار المجمع، هذه بقى جميلة من الضوابط: لا يجوز استخدام المسدس الواقذ لما ينجو عنه من تعذيب للحيوان يؤدي في كثير من الحيوان إلى موته، كما لا يجوز صعق الحيوان قبل ذبحه. ودعاوى الرفق في استخدام هذه الوسائل باطلة، فإن طريقة التذكية الشرعية هي الأرفق والأرحم، فإن مات الحيوان بشيء من ذلك قبل ذبحه فهو ميت لا تحل، وما أدرك منه قبل موته فذكي فهو حلال. الذبح اليدوي أحوط وأكثر استيفاء لشروط التذكية من الذبح بالآلة، ولا بأس باستخدام الآلات الميكانيكية في التذكية عند الاقتضاء إذا تحققت شروط التذكية الشرعية، وتجزئ التسمية الواحدة على كل مجموعة يتواصل ذبحها، فإذا انقطعت أعيدة التسمية. يكره تعمد إبانة الرأس عند التذكية قبل زهوق الروح بالكلية، لما في ذلك من زيادة تعذيب للحيوان بغير ضرورة، لكن لا يحرم أكل الذبيحة. يتورع عن تناول لحوم الأبقار والأغنام المذبوحة في مذابح الولايات المتحدة لقوة الشفاة فيها، بسبب ما تتعرض له من تدويخ قبل الذبح يؤدي إلى موت نسبة كبيرة منها، وهي نسبة تتفاوت من مجزر إلى آخر، فتختلط الميتة بالمذكاة، فضلا عن كونها تنحر طوليا في أعلى الصدر على نحو تكتنفه الريبة. يحل تناول الدجاج الدواجن التي تذبح في الولايات المتحدة لأنها بتدويخها قبل الذبح لا تكاد تموت منها نسبة تذكر. وطبعا لم يفت القرار أن يقول: على المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام التواصي بإقامة المؤسسات التي توفر اللحم الحلال وتعميمها وإقدارها على النهوض برسالتها واعتبار عملها امتدادا لرسالة المسجد والمدرسة الإسلامية. ويجب التنبيه على ما أكدت عليه الشريعة وضمنته المجامع الفقهية الدولية في قراراتها من ضرورة الرفق بالحيوان والرحمة به قبل ذبحه وأثناء ذبحه وبعد ذبحه، فلا تحد آلة الذبح أمام الحيوان المراد ذبحه، ولا يذبح حيوان بمشهد حيوان آخر، ولا يذكى بآلة غير حادة، ولا تعذب الذبيحة، ولا يقطع أي جزء من أجزائها، ولا تسلخ ولا تغطس في الماء الحار، ولا ينتف الريش إلا بعد التأكد من زهوق الروح، وإنشاء هيئة مستقلة تشرف على مشروعية الذبائح وتكون مستقلة في توظيف المشرفين وتأمين مواردهم المالية عن هذه الجزائر عن هذه المجازر حتى تمارس دورها في الرقابة الجادة على هذه المجازر وتمنح شهادات الاعتماد الشرعي عند الوفاء بشروط التذكية الشرعية. مطاعم غير المسلمين والكتابيين كمطاعم الصينيين والهنود ونحوهم حكمها حكم سائر المطاعم الموجودة في هذه الدول بناء على وحدة مصدر الذبائح في هذه المجتمعات، إلا إذا عرف عن مطاعم بعينها أن لها مذابحها الخاصة فلا تؤكل ذبائحهم لتخلف شروط الذابح أو المذبوح. نواصل بعد هذا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لقد نهى الله تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بغير برهان من الله عز وجل، بل بما وصفوه بألسنتهم كذبا وزورا وافتراء على الله، كما فعلوا مع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام أنواع من الحيوانات حرموها على أنفسهم بغير سلطان من الله عز وجل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم الله، أو حرم شيئا مما حل الله بمجرد الهوى والتشهي، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. مقام الإفتاء مقام جليل، الفتوى إخبار عن حكم الله عز وجل، المفتون موقعون عن الله جل جلاله. من أكبر الكبائر أن يقول المرء عن الله ما لا يعلم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من أجل هذا كان احتياط سلفنا الصالح في باب الفتية وكان تورعهم فيها وتدافعها فيما بينهم إيثارا للسلامة واستبراء للدين، لمن مالك كان يقول: ما من شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام، لأن هذا هو القطع في حكم الله. ولقد أدركت أهل العلم والفقه في بلدنا، وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه. ورأيت أهل زماننا، أهل زمننا هذا، يشتهون الكلام فيه والفتية، ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غدا لقللوا من هذا. وإن عمر بن الخطاب وعليا وعلقمة خيار الصحابة، كانت ترد عليهم المسائل، وهم خير القرون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يجمعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون، ثم حينئذ يفتون فيها. وأهل زماننا هذا قد صار فخرهم الفتية، فبقدر ذلك يفتح لهم من العلم. لقد كان أسلافنا يتدافعون الفتية فيما بينهم، يرون فيها ابتلاء ومحنة. عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: لقد أدركت 120 من الأنصار في المسجد، ما كان منهم من مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتية، وما كان منهم من محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث. متاع قليل الدنيا، الدنيا ورب البيت متاع قليل، ولهم عذاب أليم، أي لهم في الآخرة عذاب أليم. هؤلاء الذين يقولون هذا حلال وهذا حرام ليفتروا على الله الكذب. متاع قليل أي في الدنيا، ولهم يوم القيامة عذاب عظيم، كما قال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا، ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. حقا، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تالله لو عاش الفتى من عمره 1000 من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة. كلا ولا تجري الهموم بفكره، ما كان ذلك كله مما يفي بمبيت أول ليلة في قبره. ما كان ذلك كله مما يفي بمبيت أول ليلة في قبره. إياك أعني يا ابن آدم فاستمع، ودع الركون إلى الحياة فتنتفع. لو كان عمرك 1000 حول كامل لم تذهب الأيام حتى تنقطع. يا أيها المرء المضيع دينه، إحراز دينك خير شيء تصطنع، فامهد لنفسك صالحا تجزى به، وانظر لنفسك أي أمر تتبع، واعلم بأن جميع ما قدمته عند الإله موفر لك لم يضع. فاذكر ساعة الأجل وكن منها على وجل، وابكي على ذنوب سلفت، أدرك النفس ولا تلتفتي. ليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. وعلى الذين هادوا اليهود حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي حرم عليهم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وما أرخص في شيء من ذلك إلا للضرورة. في هذا: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. إن الله سبحانه وتعالى ذكر في آية أخرى سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ثم كانت التوسعة على هذه الأمة، أتم الله لها حل الطيبات ورخص لها في المحرمات عند الاضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لأنه يريد بها اليسرى ولا يريد بها العسرى جل جلاله. وما ظلمناهم أي فيما ضيقنا عليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هذا كقول الله جل جلاله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ثم قال جل جلاله: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. كل من عصى الله فقد عصى الله عن جهالة، إما جهالة بقدر من يعصيه أو جهالة بحكم هذه المعصية أو بعظمها وشناعتها. يخبر الله جل جلاله تكرما وامتنانا في حق العصاة أهل الإيمان منهم أن من تاب تاب الله عليه. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصي والسيئات وأقبلوا فيه على الطاعات والحسنات. إن ربك من بعدها أي من بعد هذا الزلل لغفور رحيم، حقا لا يعظم ذنب على التوبة. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فلولاك لم يصمد لإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدم. لا يعظم ذنب عن التوبة. إن الله قال عن أصحاب الأخدود الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وخدوا لهم الأخاديد وأحرقوهم بالنار، قال جل من قائل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. في الحديث الصحيح كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 نفسا ثم خرج يسأل، فأتى راهبا فسأله فقال: هل لي من توبة؟ فقال: لا، فقتله فأتم به 100. ثم جعل يسأل: هل لي من توبة؟ قال له رجل: ائت قرير كذا وكذا. فأدركه الموت فناء بصدره نحوها فاختصرت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. رواية أخرى في الصحيح أن عبدا قتل 99 نفسا ثم عرضت له التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: بعد 99 نفسا فانتضى سيفه فقتله فأكمل به 100. ثم عرضت له التوبة. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال: إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال: ويحك، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ أخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة، إلى قرية كذا وكذا فاعبد ربك فيها. فخرج يريد القرية الصالحة، فعرض له أجله في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقال إبليس: أنا أولى به، إنه لم يعصني ساعة قط، يا تبعي، أنا أولى به، إنه لم يعصني ساعة قط. فقالت ملائكة الرحمة: إنه خرج تائبا. فالله جل جلاله بفضله ورحمته غفر له، وصعدت به ملائكة الرحمة إلى ربها. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، عدل فينا قضاءك، ماض فينا حكمك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم آمين. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة ترضى بها عنا، وتمحو بها آثامنا، وكفر بها سيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.